أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأنوار المصابيح المشاكي للهدى، يعني جمع مشكات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. في الزيارة الجامعة إلا نسختها غير معروفة، نفس الزيارة الجامعة التي رواها الكفعمي. الكفعمي يروي الزيارة الجامعة بمتن ثلثه أزيد من المتن المعروف في التهذيب وعيون الأخبار والفقه. على حال فيها كلمة مشاكي، جمع مشكات. كنا على حال في بحث الآية الكريمة في سورة البقرة الآية 106، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فمر بنا أن هذه الآية الكريمة في الروايات الواردة في قراءة أهل البيت، مر هذه بحث القراءات، أعود وأكرر وأنبه لأنه شيء مغفول عنه حتى عند أن الروايات الواردة في قراءة البيت تختلف عن الرواية، أن ليست هذه روايات تحريف كما هي عند الطرف الآخر أيضا روايات في القراءة. باب القراءة غير باب التحريف، شنو الضوابط؟ يعتبر بحث القراءة مثل هامش المتن القرآني، ليس من صلب متن القرآن. شلون نميز المتن عن الهامش؟ هذا بحث آخر، ليه ضوابط ليه آليات. تقريبا مجموع المحصل من كلمات الفريقين في التمييز بين القراءة والمتن القرآني 5 ضوابط. من هذه الضوابط الهامش والمتن، كيف نميز بين بحث القراءات؟ أمس مر بنا 8 أقسام موجودة، منها القراءات تختلف عن بحث التحريف المصطلح. إنما أكرر هذا المطلب لأنه قد يخفى هذا الأمر حتى على علية القوم، يصير خلط بين بحث القراءة والتحريف. وهذا مبحث من أبجديات بحث التفسير، يعني مبحث ضروري جدا للخوض في علم التفسير. يعني المفسر الذي لا يلم بالفرق بين هسه مفسر لو مستنبط فقيل أو إذا لم يكن على دراية في التمييز بين القراءات والتحريف، خوضه في هذا في علم التفسير أو في الاستظهار من الآية أو الاستنباط من الآية لأي علم من العلوم الدينية، خوض يعني مثل ما نقول مرتجل أو بدون آليات وأدوات. فضلا عن ما مر بنا أمس أيضا من أقسام عديدة بيان التنزيل، تفسير التنزيل، تأويل التنزيل، حديث القدسي، مورد النزول، هاي موجودة في الروايات كثيرا، ولا صلة لها بالتحريف بتاتا. طبعا هذه الأقسام تو كنت أذكر لأحد الأخوة، هذه الأقسام ليست خفية الآن على ربما كبار، يعني لم يتضلعوا في قواعد علم التفسير أو علوم القرآنية. أنا مرتبطة بعلوم القرآن، تاريخ القرآن، تاريخ علوم القرآن، كل هذه الأمور مهمة، ليست فقط خفية على الكبار الذي لم يخوض في علوم التفسير، علوم القرآنية أو تاريخ العلوم القرآنية، بل هي كما ذكروا علماء التفسير وعلماء العلوم القرآنية كانت خفية على عبد الله بن مسعود، وهو أحد الكتاب الكبار، يعني بالقياس إلى الصحابة لا بالقياس إلى أهل البيت أو أمير المؤمنين والعياذ بالله، ما في مقايسة. مقصود حتى عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب و اللي هو أصلا زيد بن ثابت لا يمثل قطرة في إلمامهم بشؤون تدوين القرآن، يعني أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود، فضلا عن بعد أسماء أخرى اللي هي كانت مشاركتها ضئيلة جدا في تدوين وكتابة القرآن. ولذلك مصحف عبد الله بن مسعود أو مصحف أبي بن كعب وغيره اشتمل على 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 هذه الأقسام التي مرت بنا أمس، وكان يحسبها من متن القرآن. على أي حال، طبعا هذا إذا أبي له مختص هكذا، وعبد الله بن مسعود له مختص هكذا، فكيف بنفس حتى باعتراف الأول المستولي على الخلافة أو الثاني المستولي على الخلافة أو الثالث المستولي على الخلافة باعترافهم أنه لا إلمام لهم، ما كانوا أصلا من كتاب القرآن ولا الإلمام بشؤون القرآن وعلوم القرآن، بعيدين يعني، وهذا شيء هم يذكرون. إذا هو عبد الله بن مسعود هكذا، أبي بن كعب هكذا، فكيف هذه حقائق موجودة في متن تراث الفريقين. المقصود هذا المطلب وهو ماذا؟ أن إذا كان الصدر الأول هكذا، الآن هو مو شيء ممتنع بعد عن كثير من يريد يخوض في استنباط آية أو يخوض في استنباط سواء في علوم التفسير أو في الفقه أو في الكلام أو في كذا، وما يميز بين أقسام، هذا هو مصدر المصادر في الدين، القرآن الكريم ومعية الثقلين. ونفس الكلام في الروايات المتعرضة للآيات، إذا ما يمكن يلم بهذه الأمور في علوم القرآن، كيف يمكنه أن يفهم حتى الروايات ماذا تقول الروايات؟ يظن أن هاي الروايات هي تحريف، أصلا لا صلة لها بالتحريف، أنت عندك قصور في علوم القرآن، منظومة علوم القرآن، منظومة تاريخ علوم القرآن، ومنظومة وتاريخ تدوين القرآن، أصلا بعيد كل البعد، أنت ما شممت رائحة هذه البحوث. فهذه أمور مصيرية يا أخوان. كتاب مثلا كتبه أحد الرواة في القراءات، ربما كثير عبروا عن هذا كتاب التحريف، أصلا لا صلة له بالتحريف، رجالي على عين الرسول رجالي، بس ما عنده إلمام بعلوم القرآن بحيث يلتفت يميز بين علوم القرآن وبين دين البحوث الرجالية. بالله عليك إذا رجالي ليس ليتضلع، ولو من أرباب الجرح والتعديل، ليس ليتضلع في علوم القرآن، كيف نريد يحدد لنا الموقف من تجاه كتاب تفسير في القرآن روائي؟ كل ما فيه غث، هو ألم بالعلوم القرآن عشان يعرف الغث من السمين في علوم القرآن؟ هذا شيء منطقي. لذلك كرارا هذا الأمر مر بنا ويا الأخوان أن الرجال ما عنده تضلع في علم الكلام، كيف يقرر أن الكتب الروائية في العقائد هذا الكتاب غث أو كتاب سمين؟ هو ما عنده تضلع، هو ما عنده ين، كيف يكون الرجال من أرباب الجرح والتعديل وليس من أرباب علم الكلام؟ أساس يحدد لنا الموقف تجاه الروايات العقائدية أو الرواة في العقيدة أو الرواة في كتب المعارف. الشيطان بطبيعي ومنطقي بديهي إنما يكون عند الماء أو في علوم التفسير. هذه أمور أولية. الآن تشوف ربما تصريحات علمية تجاه كتاب معين تجاه كذا، هو هذا صاحب التصريح أو صاحب الرأي العلمي هو ما عنده تضلع في دي العلوم، كيف يحدد يعني؟ وكيف يستند إلى رجاليين مثل ما يدرون بهالقضايا؟ لذلك الكثير رجح من باب المثال رجح آراء الشيخ الطوسي على النجاشي من هالجانب. الشيخ الطوسي عنده تضلع في دال العلم وفي دال العلم وفي دال العلم، مع احترامنا الكبير إلى النجاشي. نعم نساب النجاشي جيد قوي في تاريخ العرب، نعم جيد كذا في الأسماء جيد، بس في العلوم غير. توصي وين زعيم الطائفة العلمي وبين النجاشي؟ النجاشي ما يعد من زعماء الطائفة في العلوم، مع احترامنا الشديد له، فما يمكن يقدر يحدد الموقف بخلاف الشيخ الطوسي وبخلاف وخلاف. فالمقصود هذه نقاط مهمة يجب أن نلتفت لها، إلى أن هذه لأنها منهجية أساسية في علم التفسير، منهجية أساسية. إذا ما يلم بها العلوم حدد لي موقف رواية أو روايات أو كتب روائية في التفسير، ما يمكن ما يقدر. هو تسأله عن تاريخ تدوين القرآن ما يدري به، هذه علوم القرآن كلها ناشئة من تاريخ تدوين القرآن، كل علوم القرآن يعني جلها هو ما يدري به، أصلا ما قرأ كتاب في الجانب شو يدري به؟ رجم بالغيب يصير. فهذه نقاط مهمة يجب أن نلتفت لها شئنا ما أبينا، ما ننسخه. فهنا من هذا الباب حين أذكر هذا المطلب، مثلا الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في التبيان، كتاب التبيان، والطبرسي في مجمع البيان، هذان الكتابان العظيمان في التفسير، يد أبان هذان العلمان الطوسي والطبرسي، مع فارق قرن قرنين بينهما، قرنين تقريبا أو قرن وشيء، هذان العلمان يد أبان في كل الآيات وكل الصور أن يأتي بروايات لأهل البيت في قراءات تخالف قراءات السبعة والعشر، وبكل صراحة وإعلان الطوسي في التبيان، حتى أن الشيخ الطوسي في التبيان والطبرسي في مجمع البيان أتيا بقراءات في الآيات لإسندها إلى رواية أهل البيت ليست موجودة في التفسير القمي ولا تفسير العياشي ولا تفسير فرات الكوفي. نعم بس من يرسل؟ وبكل رسمية وإعلان ظاهر يحددان الموقف العلمي تجاه تلك الروايات أن هذه روايات في القراءة، ما يقول هذه تحريف. توصي بعد زعيم الطائفة، الزعيم العلمي للطائفة من زعماء الجحاجيح الكبار رحمة الله عليه، هي نكتة مهمة. بل حتى السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه أستاذ الشيخ الطوسي بعد، في حين إنهما تلمذا على الشيخ الطوسي، لكن السيد المرتضى أسبق هو أستاذ الشيخ الطوسي. أيضا السيد المرتضى لاحظوا في أجوبته عن الرسائل والمسائل يذكر قراءات أهل البيت سواء في كتاب الانتصار أو في رسائل السيد المرتضى المجموعة الآن في عدة مجلدات، يذكر قراءات أهل البيت، رواية في قراءة أهل البيت، ويذكر في موارد عديدة كتاب أيضا اللي هو كتاب جدا مهم في علوم القرآن الذريعة، مع أنه كتاب مرارا ذكرنا هذا الكتاب كتبه السيد المرتضى في علم أصول الفقه، اسم الكتاب علم الصوفية، لكن بالدقة هو كتاب في العلوم القرآنية، هو كتاب الذريعة، وكتاب في علوم الكلام هذا كتاب الذريعة مغفول عنه، مطبوع مجددين، كما أن كتاب العدة للشيخ الطوسي رحمة الله عليه أيضا هو الآخر، العدة في أصول الفقه، لكن هو مليء بمباحث علوم القرآن ومليء بمباحث قواعد علم الكلام، نفس هذا الكتاب، الكتابين الذريعة والعدة، يعني بالدقة لو يقرر مقرر دراسي كتاب الذريعة سماء لا يظن ظان أنه هو كل ما في كتاب الذريعة وحي منزل، لا، بالتالي علم من أعلام، وباب الاجتهاد مفتوح، وباب التخطئة والنقد موجودة وعلى قدم وساق، هذا بلا شك، لأن باب الاجتهاد غير مسدود عند مذهب أهل البيت، لكن كمصدر بغض النظر عن أن الإنسان ينتقد حتى علميا كعلم، باب مفتوح تنتقد أي رأي علمي لأي علم من الأعلام الكبار رضوان الله تعالى عليه، لا يفسد من الود والاحترام والتعظيم قضية. ولكن مقصود هذا مصدران مهمان، كتاب الذريعة وكتاب العدة للشيخ الطوسي، هناك أيضا يذكرون قراءات أهل البيت، وهم كتابان لو يقرران مصدر للدراسة لا أقل في مستوى بدايات الخارج أو مباحثة من قبل الأخوة في الكتابين، هم قواعد رجالية مهمة فيه، مو قواعد رجالية، أس المنهج الرجالي موجود فيه، يعني كتابان سابقا حسب ما نسمع ونقرأ في التراجم كتابان مقرران في الحوزات العلمية العلماء الإمامية، بل الآن عند علماء الطرف الآخر المذاهب الإسلامية الأخرى كتاب الذريعة وكتاب العدة من المصادر العلوم الدينية عندهم، حتى في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة الوهابية، هذان الكتابان صغير التبيان والبيان، مجموع البيان، هذان أربعة كتب إلى الآن من مصادر، هي مهم يا أخوان، كتاب الذريعة إلى أصول الشريعة للسيد المرتضى مليء بالعلوم القرآنية، مليء مليء بقواعد العلوم القرآنية، ومليء بقواعد علم الكلام، ومليء بقواعد، يعني مليء بقواعد العلوم الدينية، هذا أم كتابة، كتاب الذريعة وكتاب الذريعة وكتاب العدة للشيخ الطوسي. أعاود وأقول ليس كل ما فيه وحي منزل، اجتهاد علماء قابل للناقد قابل لكذا، مو معناته لما الواحد يشيد بكتاب معناته مثل كتاب الرسائل، مثل كتاب العروة، كتاب أي كتاب من علماء الإمامية، ليس كل ما فيه وحي منزل قابل للناقد قابل للإصلاح، لكن كمحور للبحث مهم كتاب الذريعة، واقعا يعطي إلمام بقواعد في العلوم الدينية مهم، هذان كتابان الذريعة والعدة، الذريعة للسيد المرتضى والعدة للشيخ الطوسي، كتابان يعطي وعي علمي رصين بقواعد العلوم الدينية الأساسية، علم علوم التفسير، علوم الكلام، علم أصول الفقه، أيضا قواعد الرجال، هنا العلوم الأساسية، علم الحديث، القواعد الأساسية اللباب، هذا كان ما دين كتابان لباب قواعد العلوم الدينية، وعي يتكلم في المعارف والعقيدة ويذهب للسنيات والبلسنيات والحدثويات والواويات، هو أصلا ما شمك هذين الكتابين، كتاب الذريعة وكتاب العدة، كيف يصير يلم بالعلوم الدينية وبالمعارف الدينية، أبجديات هذه البحوث، لا أقول كل ما فيها وحي منزل لا يفهمني خطأ الآخر، هو عالم العلماء يمكن نقده، يمكن إصلاحه، يمكن كذا، بس كبحوث محورية أساسية مهم للاطلاع على هذه الأمور. على كل كتابان جدا. ولاحظوا أصول الفقه القديم عند العلماء، هم ما حد يشك بأن الشيخ الطوسي أصولي، وليس مع أنه يلم بعلم الحديث محدث لكنه أصولي، وما حد يشك في السيد المرتضى، لكن تعال شوف أصول الفقه كيف يطبق في كل العلوم الدينية عند الشيخ الطوسي في كتاب العدة، وكيف أن علم أصول الفقه منطق للعلوم الدينية كلها. الشيخ الطوسي نموذجا تجربة العدة، هذا أصول الفقه، مو أصول الفقه تروح لي بس في الفروع الدين وفروع الفروع وفروع الفروع وتترك علم الكلام وتترك علم التفسير. الشيخ الطوسي أصولي، لكن شوف أصوليته يطبق الأصول كمنطق ومنهج في كل العلوم الدينية. السيد المرتضى زعماء علم الأصول، لكن يطبق علم أصول الفقه كمنهجه وقواعد في كل العلوم الدينية، في علم الكلام، في علم التفسير، علوم التفسير، في علم الرجال، حتى علم الرجال إنما يعرف بأصول الفقه. والمصر عندك بصيرة في علم الرجال تصير مقلد. هذان علمان نبراسان نموذجان عظيمان لنا. يلا هذا أصول الفقه عندهم. أصول الفقه يعني منطق العلوم الدينية كلها، مو فقط فقه الفروع، منطق أيضا المعرفة الدينية والمعارف الدينية، هذا أصول الفقه. وإلا تأخذ مسلمات، شلون تأخذ مسلمات؟ ابحث نقب. المقصود على إتحال إنما اضطررت لهذا البحث، لأن بحث القراءات بحث مصيري أساسي في علم التفسير. سيد أنت ما تميز بين الرواية التي تتعرض للقراءة، أصل بداية استظهارك من الآية ماذا؟ بتوسط ألفاظ الآية أم لا؟ أم بشيء آخر؟ وحنا الوحي ما ينزل علينا لسنا أنبياء ولا رسل ولا أوصياء ولا 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 حكي، إنما نستدل بالظاهر على المعاني الخفية، طبقات المعاني. فأول خطوة، أول مرحلة التشبث والتمسك، حبل ممدود، طرف منه، مو بعض منه، طرف منه شنو؟ حرف، طرف منه عند الناس. هاي الطرف منه عند الناس كيف يتمسك به؟ ألفاظ الآيات. فدي الخطوة المصيرية اللي هي ألفاظ الآيات، قضية تعيين العلوم القرآنية. الميز بين القراءات والتحريف شيء ضروري. لما؟ لأن نشاهد بعض الأحيان كبار رحم الله الماضين حفظ الله الباقين، بس هذه النجم يغفل عنها، بناء بحث التحريف يدمج بينه وبين بحث القراءة أو ميز بعيد. على كل، لذلك تلاحظوا هذا الكتابان أؤكد عليهما، لأنه في إحياء لبحث روايات القراءات، روايات علم التفسير. هذا الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بعظمة وقوته يذكر روايات في القراءات لم تذكرها تفسير، لا تفسير قمي ذكرها، ولا تفسير عياشي، ولا فراد الكوفي، ولا تفاسير روائية الأخرى، هو ذكرها الشيخ الطوسي في التبيان أو في العدة. أصلا كتاب العدة كتاب روائي، بعض الروايات الموجودة عن أهل البيت في كتاب العدة غير موجودة في كتاب روائي آخر، تراث عظيم في العدة نفسه. وأيضا عند الرجالين مصدر رجالي، شوف كتاب العدة مصدر لعلوم دينية عديدة. كذلك روايات في الذريعة للسيد المرتضى موجودة في التفسير أو في القراءات أو في أجوبتهم. حتى الشيخ المفيد رحمة الله عليه يذكر روايات، تعبير الدارج خلف الله على صعب وسائل شوي جمع بعض الروايات الموجودة في كلمات الشيخ المفيد وغيرها، والموجودة روايات عند الشيخ المفيد أصلا ما موجودة في كتب الأربعة، ما موجودة في كتب الروائية الأخرى. هاي التراث يجب أن يحفظ. هؤلاء العلماء هم مصدر تراث أهل البيت، كتبهم دائما هكذا مصدرية لها، ما يمكن الاستهانة بها، نعم اللي يطلق مثل هالتعابير ما يعرف مصادر طعن في التراث بحيث لا يشعر أو يشعر. فالمقصود هذا المطلب وهو ماذا؟ أن هذان كتابان عظيمان في هذه النقاط. فلذا لاحظوا أن التبيان للشيخ الطوسي رحمة الله عليه يصر على أن روايات الواردة عن أئمة أهل البيت في القراءة روايات رسمية يجاهر بها. أصلا كتاب التبيان كتبه في قبال حتى المذاهب الأخرى ومع ذلك يقول نعم هذه روايات ليست روايات تحريف روايات قراءات. الشيخ الطوسي في التبيان انظر لإنجاز الشيخ الطوسي ومدى صلابته في تراث أهل البيت صلوات الله عليه، وانظر لطبرسي في مجمع البيان ومدى صلابته إن هذه روايات في القراءات، مع أن غير من الرجالين طعنوا ربما في الروايات لعدم فهمهم بأن هذه روايات قراءات بناهم روايات تحريف. ابن قولاويه أورد روايات من مصادر عديدة بصراحة النجاشي طعن في المصادر، وهو ابن قولاويه أستاذ النجاشي أستاذ الشيخ المفيد. لما؟ لعدم إلمام النجاشي بهذه الكتب بهذه العلوم التي تعرضت لها هذه الكتب الروائية. فهؤلاء الزعماء حماة التراث لازم نلتفت إلى القضية. ابن قولاوي في كام الزيارات، الشيخ المفيد أحمد الله الطوسي، السيد المرتضى، هؤلاء الزعماء رضوان الله تعالى عليهم. على أي حال هذه ضرورة قبل أن أدخل في الآية وقراءة الرواية الواردة في قراءة أهل البيت في هذه الآية، لأن هذه المقدمات إذا واحد ما يوضحها للأسف تصير خفية في الجو العام حتى العلمي للأسف الآن، نتيجة الابتعاد عن علوم القرآن وتاريخ تدوين القرآن، وهذه علوم إذا ما تتعلم ما يطلع عليها الإنسان. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.